قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أي بجعل وبغير جعل لم يقبل قوله لأنهم لم يأمنوه
لأنهم لم يأتمنوه
أو له، أي ادعى الرد للموكل
وكان بجعل
لم يقبل قوله في الرد، لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير، ويقبل قوله في الرد إلى الموكل إن كان متطوعا، لأنه قبض المال لنفع مالكه
كالمودع.
وتقدم في الرهن قاعدة ذلك. ويجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق. وإن قال: بع هذا بعجرة فما زاد فهو لك، صح البيع وله الزيادة، نص عليه. فقال: هل هذا إلا كالمضاربة؟ وهو قول إسحاق وغيره. لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا. قال في الشرح: ولا يعرف له مخالف.
هنا يعني المقصود بالرد يعني الموكل كما تعرفون يستلم العين أحيانا، ويكون عنده أعيان معينة موكل فيها، فأحيانا يعني يدعي أنه رد هذه العين إلى صاحبها. فإذا رد إلى صاحب هذه العين أو قال أنا رديتها إلى الورثة، فيقول هذه المسألة من المسائل التي فيها تفصيل. فذكر قال: إذا أدعى الرد للورثة سواء كان متبرعا أو غير متبرع بجعل لم يقبل قوله، لأنهم أصلا ما أتمنوا. الذي ائتمن منه الوكيل، الذي ائتمنه الموكل. فإذا ائتمنه الموكل القول بينه وبين الموكل غير القول بينه وبين الورثة، لأن الأصل في هذه الحالة إذا انتقل المال إلى الورثة ما يجوز له يسلم للورثة إلا بإثبات، يعني يشهد أنه سلمه إلى الورثة، فلا بد من الإثبات. وفي هذه الحالة فرطه في الإثبات، فإذا فرط في الإثبات فلا يقبل قوله، إذا لا يقبل قوله في الرد. مفهوم هذا؟ قال: أو له، يعني أدعى الرد للموكل، وكان ذلك بجعل، يعني الوكالة كانت بمقابل، الوكالة كانت بمقابل، لم يقبل قوله في هذه الحالة لأنه متهم، ويده ليست يد أمان. المسألة ترجع إلى هذه المسألة، هي مسألة ما كانت يده فيه يد أمان قبل قوله بيمين، وما كانت اليد فيه يد ضمان لا يقبل فيه القول، لا يقبل قوله، وإنما يقبل قول من يقابله، وتقدم قول يعني مدعي عدم الرد. فلو قال: ما رد عليه، ما أعطاني العين التي وكلته في التصرف فيها، فيحلف بالله أنه ما أعطاه، فإذا حلف أنه ما أعطاه فيجب أن يضمن. هذا إذا كانت الوكالة بجعل، والوكالة بجعل جائزة. التوكيل يجوز أن يكون بتبرع ويجوز أن يكون بمقابل، فإذا كان بمقابل فيده عليه يد ضمان وليس يد أمان، لأنه ما قبض في هذه الحالة فيه تحقيق لمصلحته وأيضا مصلحة غيره، فيه تحقيق لمصلحة لنفسه، وما دام قبض السلعة لمصلحة نفسه فيكون يده عليها يد ضمان وليست يد أمان. قال: وأما إذا رده إلى الوكيل، يعني الوكيل رده إلى الموكل نفسه وكان متبرعا وقال رددته إليه، فيقبل قوله بيمينه، يقبل قوله، يعني هنا في هذا الحال اختلف، فقال هذا رده، وقال هذا أنا ما أخذ شيء، ما رد إليه شيء. في حال الاختلاف يقبل قول الوكيل المتبرع بيمينه أنه رده إلى وكيله، أنه رده إلى موكله. مفهوم؟ إذن هو فرق الآن بين حالة، قال: إذا كان الوكيل يأخذ مقابل جعل، فهذا إذا ادعى أنه رد العين التي وكل فيها فقوله غير مقبول، لا للوارث مثلا ولا للشخص نفسه الذي وكل، لا يقبل قوله. طيب قول من يقبل؟ يقبل قول مدعي عدم الرد، أنه ما رد إلينا ويحلف بالله أنه ما أعطاه هذا العين التي ليش؟ لأنه قبضها هو لمصلحته، وهو أن وكالته بمقابل وكالته بمقابل، فما دام وكالته بمقابل فهي كالعين المستعارة. والقبض في العين المستعارة القبض فيها اليد فيها يد ومال وليست يد أمان. طيب، إذا كان متبرع فلا يخلو، إما أن يكون ادعى الرد لمن وكله أو ادعى الرد للورث، فإن ادعى الرد للموكل نفسه قبل قوله بيمينه أنه رده إليه لأنه أتمنه عليه، والأصل أنه إذا أنه يرده إليه، لكن إذا رد إذا ادعى الرد للورثة وكان متبرعا لم يقبل قوله، فما لو كان بجعل؟ والسبب في هذا أنه متهم، أنه متهم وربما لم يرد، والأصل أنه إذا رد للورثة أن يعني يثبت هذا، الأصل أن يثبت هذا ويشهد عليه، لأنه ما أخذ من الورثة أصلا، هو أخذ من الذي ورثه. قوله هنا يجوز أخذ العوض عنه كرد الآبر، يعني الوكالة لو كان الإنسان ما يتوكل إلا بمقابل هل هو جائز؟ جائز. لو كان الإنسان لا يتوكل يعني لا يقبل الوكالة إلا بمقابل جائز. وشبه هذه بمسألة رد الآبر، يعني العبد إلى أبر أو البعير إلى شرد أو ما أشبه ذلك، ثم يعني وضع الإنسان جعل لمن يرده، من رده يجعل له جعل، هل هذا يصح ولا ما يصح؟ يصح، فهذه أجرة، هذه أجرة عمل وهي جائزة. وإن قال بع هذا بعشرة وما زاد فهو لك، يعني وكله في البيع وقال بع هذه الأرض بعشرة آلاف أو بع هذه السيارة بعشرة آلاف والزيد لك، تشطر فيه الزائد لك، فباعها مثلا بعشرة ونص أو بعشرة 11,000 مثلا، قال صح البيع وله الزيادة. لمن الزيادة؟ للوكيل، الزيادة للوكيل، لأنه حدد له المبلغ، حدد له قال بيعه بعشرة وما زاد فهو لك، نص عليه. فقال هل هذا إلا كالمضاربة؟ يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ما هذه الصورة إلا كالمضاربة، كأنه أعطاه الماء وقال تصرف فيه بع واشتر، وما كان من الربح فهو بيني وبينك على نسبة معينة، فيقول هذه مثله، وهو قول إسحاق وغيره، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان لا يرى بذلك باسا، قال في الشرح ولا يعرف له مخالف من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يكون بمثابة الإجماع.
ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه، أنه لا يبرأ به لجواز إنكار رب الحق، وإن كذبه لم يستحلف لعدم الفائدة إذ لا يقضى عليه بالنكول.
طبعا هذا المسألة يعني مبنية على أساس أن الشخص يعني الذي يدعي الوكالة ما عنده إثبات، أما إذا قام بإثبات وببينه يعني وجد عنده إثبات مثل الوكالات الرسمية الموجودة الآن، ويعني استطعنا أن نعرف أن هذه الوكالة يعني سارية المفعول، وللوكيل كما تعرفون يجوز له في هذه الحالة أن يخاصم ويقوم مقام من وكله. فإذا كان للإنسان عليك 1,000 ريال حق، فجاء شخص قال أنا وكيل فلان وهذه الوكالة من فلان في قبض الحق الذي عنده، يقول في هذه الحالة لو إذا علم هذه الوكالة أنها صحيحة وثابتة ففي هذه الحالة يلزمه الدفع إليه، يلزمه الدفع إليه. ليش؟ لأن ما دام المال حال ويعني ليس هناك ما يمنع من إعطائه فيجوز، لكن لو جاء وقال أنا وكيل فلان وما عنده دليل على الوكالة هل يلزمه أن يدفع له؟ ما يلزمه أن يدفع. قال سواء كذبه أو صدقه، يعني قال إذا صدقه لم يلزمه الدفع. ليش؟ لاحتمال أنه يظهر بخلاف هذا، أو أنه يكون وكيلا معزولا ثم بعد ذلك يطالبه نفس صاحب المال بالمال وهذا يرجع على من أعطاه، فإذا لا يلزمه أن يدفع إليه لأنه لا يبرأ به لجواز إنكار رب الحق، فيقول الوكالة هذه لاغية، هذه الوكالة لاغية وأنا ألغيت الوكالة هذه أو ما عنده دليل عليها، ففي هذه الحالة لا يقبل. وإن كذبه قال له لا أنت من وكيل ولا، قال له طيب احلف أني أنا وكيل، يقول ما لك علي يمين حتى تحلفني، ليس لك علي يمين حتى أحلف أنك وكيل ولا من وكيل، قال طيب أنا أحلف أني وكيل، قال أنا ما يلزمني أن يصدق يمينك، لأن في هذه الحالة يعني ربما يكون كاذب فيترتب عليه مفسدة كبيرة.
وإن ادعى موته أي موت رب الحق،
لا موت رب الحق،
أي موت رب الحق وأنه وارثه لزمه دفعه، أي الحق لمدعي إرثه مع تصديقه له لإقراره له بالحق وأنه يبرأ بالدفع له، أشبه المورث،
المورث
أشبه المورث،
وأنه وارث وارثه. إذا ادعى شخص أنه وارث الشخص ميت ولا لهذا الميت عند هذا الشخص مثلا مبلغ من المال فقال أنا الوارث وهذاك مات، طيب صحيح الكلام هذا؟ يعني إذا كان يعلم هذا الشخص أنه وارثه، يعلم أنه وارثه فيلزم الدفع إليه، لكن لنفرض أنه هو ما هو متيقن من الموت، ما هو متيقن من موت الشخص نفسه، وجاء إليه ابنه أو جاء إليه أخوه قال أبي مات أو أخي مات أعطنا الفلوس التي عندك، ألا يلزمه أن يتثبت من موت الشخص؟ يلزمه، احتمال أنه يكذب عليه مثلا، احتمال أنه يكذب عليه، فمن حقه أن يرد، فمن حقه أن يرد ولا يعطي شيء حتى يتيقن الموت. فإذا تيقن الموت وشك في الشخص أنه وارث ولا ما هو بوارث، هل يجب عليه أن يدفع إليه؟ ما يدفع إليه. إذا جاء شخص وقال أنا وارث فلان وفلان مات انتهى، وهذه يعني شهادة بوفاته، هذه شهادة بوفاته من الجهات الرسمية وأنا وريثه، طيب معك دليل يدل على أنك وارثه حتى أدفع لك؟ فإن قام دليل صحيح على أن هذا الشخص وارثه من محكمة شرعية مثلا أو من جهة رسمية فلا بس، يعني يدفع له. أما إذا لم يقم دليل، إذا لم يقم دليل على أن هذا الشخص وارث فيجوز أن يمنعه، يمنعه حتى تقوم الشهادة ويقوم الدليل على أن هذا الشخص وارث. أما بمجرد ادعاء الورثة وأنه ورثة ولم يكن هناك دليل يدل ولم يعرفهم هو، ففي هذه الحالة لا يسلم لهم، وإذا دفع لهم ثم ظهر بعد ذلك ورثة فإنه يلزمه في هذه الحالة أن يغرم لهم ما دفع.
وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه أو لا يعلم موت رب الحق، لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار،
نعم،
ولم يدفعه إليه.
نعم. وإن كذبه، إذا كذب قال لا أنت بصادق أنا ما يعني ما أعرف أنك وارد مثلا، فقال من ما أدفع لك يعني أنت لست وارد، في هذه الحالة يقول إنه يعني يحلف الشخص هذا أنك ما تعرف أن هذا وارد، لأن الغالب أن الإنسان الذي يوكل في شيء يعرف أقرباءه ويعرف ورثته، لكن لو ادعى قال أنا ما أعرف ولا أدري أن هذا ولده مثلا أو أن هذا وارد، فيحلف بالله أنه ما يعلم أنه وارد، أو قال هو وارث صح لكن ما أدري أنه ميت، فيحلف بالله أنه ما درى أنه ميت، وفي هذه الحالة لا يلزمه أن يدفع إليه، لأن هذه قاعدة التي ذكر من لازمه الدفع مع الإقرار، يعني إذا أقر بأن هذا وارد وأن الشخص مات يلزمه الدفع ولا ما يلزمه؟ يلزمه، فإذا أقر، فإذا كان يلزمه الدفع مع الإقرار قال لازمه اليمين مع الإنكار.
كتاب الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، بقوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقوله فهم شركاء في الثلث، وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. وقال زيد كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة، الحديث رواه البخاري.
الشركة في الأصل الشركة تنقسم إلى قسمين، شركة أملاك وشركة عقود وتصرفات. فالقسم الذي هو شركة أملاك التي هي اجتماع اثنين أو أكثر في استحقاق مالي بشراء أو هبة أو إرث أو نحو ذلك كالاشتراك في الأعياد أو الاشتراك في المنافع أو ما شابهها، هذه شركة يعني لا تدخل معنا، سمى شركة الأملاك، شركة الأملاك. اثنين اشتروا بيت مثلا وتشاركوا فيه، كل منهم أخذ مثلا شقة وسكن فيها، هذه تسمى شركة أملاك. أرض كبيرة اشتركوا فيها مثلا وتوزعوها فيما بينهم، شركة أملاك. إرث ورثوه فقال هو شراكة فيما بيننا، يبقى فيروسنا ننتفع منه، هذه شركة أملاك. كذلك لو يعني أوصي لهم يعني بعين بنفع معين، أجرة شقة مثلا أو نفع يعني عبد أو ما أشبه ذلك، فهذه تسمى يعني شركة أملاك، وهذه لا تدخل معنا. شركة الأملاك اجتماع اثنين أو أكثر باستحقاق مالي بشراء أو هبة أو إرث أو نحو ذلك كالمشاركة في المنفعة، وكل منهما في نصيب صاحبه في هذه الحالة كالأجنبي. يعني إذا اشتروا أرض، إذا اشتروا أرض فيما بينهم في روسهم وتركوها، كل منهما ممنوع من التصرف إلا بإذن صاحبه. ليش؟ لأن هذه الشركة ليس فيها إذن في التصرف، وإنما الشركة فيها على أنها تبقى، وإذا أراد أن يتصرف أحدهما فلا بد أن يتصرف بإذن الآخر. فإذا باع هذه الأرض وارتلي صاحبه أن يشفع، لصاحبه أن يشفع ويأخذ الأرض كلها، أو يقول بيعك يصح في قسمة في نصيبه، أما في نصيبي فيبقى أنا ما أبغى أبيع، والذي يدخل معي يعتبر شريك. مفهوم هذا؟ هذا يعتبر شركة الأملاك تسمى. أما الثاني وهو شركة العقود، وهي اجتماع في تصرف، هي الاجتماع في تصرف على شروط معينة، سيأتي في كل باب من هذه الأبواب شروط تخصها على شروط مخصوصة. فهي المقصودة هنا، هي المقصودة هنا، والشركة في الأصل هي من العقود الجائزة بين الشركاء، لكن تكره شركة الشخص الذي يكون ماله فيه حلال وحرام المختلف، يعني الذي يختلط ماله بالحلال والحرام تكره مشاركته، فإذا غلب الحرام عليها حرمت مشاركته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن اللحم النابت من السحت وهو الحرام النار أولى به، النار أولى به. ولهذا قال أحمد رحمه الله تعالى: بأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين، يكون من أسباب ليونة القلوب الأكل من الحلال. قال: ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، يعني شركة العقود ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة. واحتج بهذه الآيات في قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. الخلطاء أي الشركاء، الخلطاء أي الشركاء، إذا كانوا مشتركين فقد يشتركون في التجارة، تجارة أنواع، منها تجارة الأموال، منها تجارة المواشي، منها تجارة العقار وغيرها، فهذا عام. وقوله فهم شركاء في الثلث، هذا الحقيقة لا يصلح في الاستشهاد به في شركة العقود، وإنما هو في شركة الأموال، إنما هو في شركة الأموال. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. يقصد بهذا طبعا الحديث فيه ضعف في سنده، ولكن إذا صح هذا الحديث فإن المقصود بهذا أن الله سبحانه وتعالى يبارك للشركاء، وهذه دعوة، هذه دعوة أن يتشارك الناس وأن يتعاون الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني شارك وقال: شريكه نعمة، كان نعم الشريك لا يماري ولا يداري، يعني لا تأخذه في الله لومة لائمة لأن هذا شريكه أو لأن هذا عدوه أو لأن هذا صديقه، فهو في شراكته لا يماري ولا يداري، يعطي الحق ويقيم تصرفاته على الحق. وشارك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالة على صحة المشاركة. وشارك أهل خيبر على الشطر مما يخرج منها، قال يعني أنتم تعملون فيها على الشطر مما يخرج منها. والحديث الثاني وهو حديث البراء وحديث زيد، وهو زيد بن أرقم، المقصود به هنا زيد بن أرقم، كان زيد بن أرقم والبراء بن عازب شريكين. قال: فاشترينا فضة بنقد ونسيئة، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه عن ذلك، سألناه عن هذا البيع فقال ما كان بنقد فأمضيه وما كان بنشيئة فرداه. ليش؟ لأن هذه من الأموال الربوية. الأموال الربوية لا يجوز أن يباع بعضها ببعض نشيئة، لابد أن يكون يدا بيد، لابد أن يكون يدا بيد. فأما الأموال الربوية، الأموال الربوية إذا باع نقدا بنقد فيجب أن يكون يدا بيد، ولا يجوز أن يكون يعني يأخذ الفلوس اليوم في ذهب ويعطيها القيمة بكرة فضة أو العكس، لا يجوز هذا. وكذلك النقود الآن بيع العملة يجب أن يكون يدا بيد. فإذا أراد أن يشتري الإنسان عند الصراف ما يجوز يعطيه فلوس يقول له تعال العصر مر خذ أجيب لك هي، ما يجوز. لا بد أن يكون يدا بيد، الاحتمال أن تزيد واحتمال أن تنقص فيختلفون. وما دامت المسألة يعني الاحتمال يؤدي إلى الزيادة والنقصان ويؤدي إلى الغرض بين المتعاقدين فالشرع منع هذا. منع الشرع كل ما يؤدي إلى الغرض وما يؤدي إلى يعني سوء التفاهم بين الناس، وهذا يؤدي إلى سوء التفاهم بين الناس فقد تزيد أو تنقص. فقال ما كان، ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتبايعون هذا البيع، يعني الذهب بالفضة والفضة بالذهب وبعضهما مؤجلا أو متأخرا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان يدا بيد فأجيزوا وما كان يعني نسيئة فمنعوه. ويدل لهذا أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يبيع بالذهب فيقتضي بدل الذهب الفضة صرف يحصل، وكذلك يبيع بالفضة فلا يكون مثلا عنده ويقتضي بدله الذهب. يعني مثلا يبيع الابن مثلا تسوى 100 دينار فيقرر على أنها ب100 دينار فيجي يقتضي 100 دينار يقول لك عندي فضة وهو معدل مثلا 10 × 100 = 1000 عندي 1000 درهم فضة. وهذا قال نعم لا بأس بذلك إذا كان بسعر يوم الذهب بالفضة سعر اليوم ولم تتفرق وبينكما شيء يعني يدا بيد. فهذا هو الحديث الذي ورد كنت أنا والبراء شريكين وحول وزيد بن أرقم فاشترينا فضة بنقد وبنسيئة، اشترينا فضة بنقد يعني فضة بفضة أو فضة بذهب وبنسيئة بعضها حاضر وبعضها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يدا بيد فأجيزاه وما كان نسيئة فمنعه رده. لكن وجه الإيراد هنا ما هو؟ كنت أنا والبراء شريكين، يعني هنا يبغى يورد الحديث دليل على صحة الشركة، على صحة الشركة. بل إن العمل في المشاركة أفضل، العمل في المشاركة أفضل لأن الشركة تدعو على النشاط وتدعو على استثمار المال وتدعو أيضا إلى يعني كثرة الأموال. لأن الآن المسلمين كما تعرفون أكثر أموال المسلمين في بنوك اليهود، المسلمون أكثرهم الآن بنوك أموالهم في بنوك اليهود يستعملون ويصنعون منها الأسلحة التي يفتكون بها المجتمعات الإسلامية بالذات، وتشتريها أيضا المجتمعات المسلمة منهم بأثمان باهظة وهي أصلا نتيجة رؤوس أموالي، نتيجة رؤوس أموالي. فكان الحق والواجب أن تعقد شركات وأن تقوم شركات في بلاد المسلمين في التجارة في العقار في مؤسسات صحية في مؤسسات زراعية، وهذه منها فوائد كبيرة. من هذه الفوائد أولا أن رؤوس الأموال محفوظة عندنا. فالآن بعض الناس يظن أن الأموال إذا وضعت في البنوك السويسرية أحفظها، هذا الكلام وهم، هذا الكلام وهم. في حين سقطت دولة الكويت ما استطاعوا يأخذوا شيء من أموال، جمدت. ليش؟ لأنه لو استولت دولة وثبتت صرفت كل الأموال هذه لهذا الدولة، لأنهم يعترفون ما يعترفون إلا بالنظام السياسي القائم. طيب ما دام أن هذا، بعدين عندهم أيضا من القواعد، من القواعد أنك لو شددت الطلب يعني ما تأخذ الفلوس التي تعطيهم إلا في وقت معين أو محدد وتسحب نسبة معينة، لو شددت عليهم وحاولت تطلبها ما عندهم مانع يعلن البنك عن إفلاسه وليس لك الحق بعد ذلك، بس كلمة واحدة خلاص مفلس البنك. ولو تم أفلس حقيقة من يطالب لك؟ أصبحنا للأسف يعني أموال المسلمين المفروض أن تعمل في بلاد المسلمين وأن تفتح بها مجالات للشركة. طيب كم عندنا من الأيدي العاطلة من أبناء المسلمين؟ شيء كثير، حدث ولا حرج. طيب، فإذا عملت هذه في الشركة وقامت شركة زراعية، قامت شركة تجارية، قامت شركة يعني تعمل في مجال الصحة، استطعنا أن نشغل أكبر قدر ممكن من الأيدي العامة المسلمة وبأثمان رخيصة، بأثمان رخيصة. ثم أيضا يكون هناك إدرار أرباح مالية، والإدرار الأرباح المالية نحن في حاجة ماسة إليها في الصدقة، في حاجة ماسة إليها في إخراج الزكوات للفقراء والمساكين، وفي تجهيز القوات والجهاد في سبيل الله. وكذلك لو أقيم مشروع يعني أيضا زراعي، مشروع زراعي، الآن الناس يعني يستوردون الأشياء الزراعية من بلاد الكفار، قد تكون محملة أحيانا بأمراض، قد تكون أيضا غير مأمونة أنه يوضع فيها أشياء تسبب أمراض للمجتمع نفسه، وهذا حصل بالفعل. يعني مرة قامت الدولة إنجلترا دعوة كبيرة على الدولة على أمريكا قبل فترة، يعني قبل أشهر. ليش؟ لأنهم وجدوا أن الدجاج هذا يأخذ إبر، هذه الإبر يعني تفسد هرمونات الإنتاج، يعني تجعلها معقمة، أكل منها الناس فأثر هذا في الصحة، أثر في الصحة، فأصبح هناك يعني دعوة بمبالغ طويلة، بمبالغ طويلة. ليش؟ لأنهم ما يأمنون، هذولا يهمهم مصلحتهم. طيب، فإذا كان هذا يوجه للمسلمين من باب أولى، لأنهم يحاولون تعقيم المسلمين بقدر ما يستطيعون، فلماذا لا يكون الإنتاج في نفس البلد، إنتاج محلي؟ لو أيضا قامت حروب مثلا ومنع من الوصول لهذه الأرزاق إلى بلاد المسلمين، ألا يكون الناس عالة على غيرهم؟ ما تنفع من فلوس، حتى لو كان الإنسان عنده من غرفة فلوس، إيش ينفع إذا كان هو ما ينتج؟ الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، هذه من الأمور المهمة التي إقامة الشركات تعتبر في بلاد المسلمين ظاهرة حضارية، فيجب على المسلمين أن يشاركوا بعضهم وأن يقيموا المشاريع الإنتاجية في هذا الباب. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشاركون، ولهذا عم الله عز وجل عمهم بالنفع والخير الكثير والبركة لوجود هذه الشركات. فإذا أصبح الإنسان إلى درجة طيبة من المال، له أن يستقل عن شريكه والآخر كذلك.
وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه، لأن مبناها الوكالة والأمانة،
هي العنان كما سيأتي، والمضاربة، والوجوه، والأبدان. وهذه الأربع الأنواع ما في خلاف بإذن الله تعالى في صحتها كلها، إلا في بعض يعني الفروع وفي بعض الشروط. وأما شركة الوجوه ففيها تفصيل، إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى نحاول نبينه، لأن بعضهم منع وبعضهم أجازة وبعضهم قال هي راجعة أصلا إلى الأربعة الأنواع، ما يصح أن يكون هناك نوع خامس مستقل، لأنها ترجع إلى نوع من هذه الأنواع. وهي أي شركة العقود، شركة العقود خمسة أنواع بالاستقصاء والتتبع، كلها جائزة إلا شركة المفاوضة فإن فيها خلاف. ممن يجوز تصرفه؟ البالغ، العاقل، الحر، الرشيد، هذا هو الذي يجوز تصرفه. البالغ، العاقل، الحر، الرشيد، هذا هو الذي يجوز تصرفه. قال في تعليل ذلك: لأن الشركة مبنية على الوكالة والأمانة، والوكيل هل يجوز أن يكون غير جائز التصرف؟ لا يصح، لا بد أن يكون جائز التصرف، لأن إذا لم يكن جائز التصرف فعلى أي أساس يتوكل؟ فكذلك بالنسبة للشركة، يعمل في ماله بالأصالة ويعمل في مال غيره بالنيابة، فإذا خلطوا المالين وأصبحت المال الواحد فكيف يصح للتصرف في غيره، يعني وهو ليس جائز التصرف؟ لا بد أن يكون جائز التصرف، يعني ممن يصح التصرف.
أحدها شركة العنان، شركة العنان، وهي أن الشركة اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، وهي أن الشركة اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر.
شركة العنان سميت بهذا لتساوي الشريكين، لتساوي الشريكين من عناني الفرس، يعني كأنه إذا تسابق اثنان، كانوا أول يسابقون بين الفرسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف على هذا بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقسمها إلى نوعين، هذه يعني منها مضمرة ومنها غير مضمرة، فالمضمرة التي تجوع وهذه تسبق فيكون لها حد معين، والغير المضمرة يكون إلى حد أقل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الخيل ويجري بينهم المسابقة، فهذا دليل على يعني صحة السباق. فالسباق إذا تسابق الفارسان وأصبح كما قالوا كفرسي ريهان، يعني عنان هذا الفرس وعنان هذا الفرس متساوية، فمن هنا سميت شركة هذه الشركة شركة العنان. وقيل إنها من المعاننة، والمعاننة أي المعارضة، فكل منهما من الشريكين يعارض صاحبه بماله وتصرفه، يعني كأنه مثل الشعر، إذا جاء إنسان بشعر وعارضه شاعر آخر مع اتفاق في القافية ورد في المعاني، فهذه كأنها من المعاننة وهي المعارضة، أي المعارضة بمعنى أن كل منهما يعني مثل الآخر، له حق التصرف في المال وله أيضا يعني التصرف في ماله وتصرف في مال شريكه، أن يشترك اثنان. قوله اثنان هنا لفظ عام، يدخل أن يكون مسلمين أو مسلم وكتابي. هل تصح مشاركة الكتابي؟ الصحيح أنها تصح مشاركة الكتابي، وهو رأي الجمهور، رأي الجمهور من أهل العلم على أن الكتابي تصح مشاركته، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، فإنه أعطاهم خيبر مزارعة على الشطر مما يخرج منها، يعني على النصف، وهؤلاء أهل الكتاب، وقاسوا على ذلك غير أهل الكتاب، لأن المشرك إذا كان في بلاد المسلمين الأصل أنه مستأمن، فيكون حكمه حكم الكتابي فتصح مشاركته. ومن أهل العلم من منع مشاركة الكتابي مطلقا وقال لا تصح مشاركته، وهذا القول مرجوح. ومنهم من أجاز وهو الإمام مالك، ورواية في مذهب الإمام أحمد أجازوا مشاركة الكتابي إذا كان لا يلي التصرف، لا يلي التصرف أو يعني ينفرد به، يعني ينفرد بالتصرف. ليش؟ خشوا من تفرد بالتصرف طبعا أن يستبيح الخمر فيبتع ويشتري فيها ويدخل في مال المسلم ما ليس حلال، وكذلك الربا وما أشبهها من العقود المحرمة، فقد يباشرها الكتابي ويدخل في مال المسلم ما ليس حلالا. فقالوا إذا كان الكتابي لا ينفرد بالتصرف وإنما يكون تصرفه تحت نظر المسلم، تحت نظر، فينظر إن رأى البيع والشراء في أمور محرمة منعه، وإلا فإنه يصح التصرف. ويقول بأن الجزية يعني تؤخذ من الكفار ويأكلها المسلمون حلالا ولا ينظر إلى ما كانت منه من بيع فاسد أو بيع باطل، لا ينظر المسلمون إلى ذلك، يفرضون عليهم الجزية ويعطونها عن يد وهم صاغرون، ولا ينظرون إلى ما مما اكتسبوا، مفهوم هذا؟ فهذا يصحح شركة الكتابي، ويقاس عليه يعني المستأمن، يقاس عليه المستأمن وهو المشرك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا.
وشروطها أربعة.
قوله مال فأكثر في مال، المال لا معلوم، يعني يذكر في مال معلوم، يتجران فيه، يتجران يعملان فيه ببدنيهما أو ببدن أحدهما، وله من الربح أكثر مما لماله، وإذا لم يكن كذلك فلا يصح، يعني ليش؟ لأنه على أي أساس يعمل؟ يعني إذا اشترط أن لهما الربح بالنصف، واحد يشتغل لابد أن يضاف إليه نسبة زائدة، لابد أن يضاف إليه نسبة زائدة من الربح. ليش؟ لأنه عمل هذا إيش مقابل؟ الآن مال سلم مال، وهذا سلم مال، والربح بينهما على النصف، واحد يشتغل وواحد ما يشتغل، هذا على أي أساس؟ لا ما يجوز هذا، لابد أن يفرض له جزء من الربح ولو يسيرا مقابل عمله، لأن العمل بدون يعني مقابل يسمى إبضاع، يسمى إبضاع، والإبضاع ممنوع. هو مقصود، هو المقصود إما راتب وإما جزء من الربح آخر زيادة، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، فقد يتفقان على أن الربح بالنص، وقد يتفقان على أن الربح على حسب رؤوس الأموال، وقد يتفقان على أن الربح لأحدهما أكثر مع أن رأس ماله أقل نظرا لشطارته وحذقه وأخذه ورد وإعطاءه مع التجار.
وشروطها أربعة: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة لأنها قيم المتلفات وأثمان البياعات وأثمان البياعات.
لا يشترط الذهب والفضة لأن المقصود هنا يعني ما كان الناس يتعاملون به على أنه نقد، وهو إلى وقت قريب كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، ثم بعد ذلك أصبح تداول الذهب والفضة فيه صعوبة فحلت الأوراق النقدية محل لأن لها قيمة شرائية. الأوراق النقدية لها قيمة شرائية تشتري بها الأكل والشرب والملبس وغيرها، فما دام يشترى بها وتقدر بها المتلفات وتقدر بها البياعات، لو أن إنسان باع إنسان ثم بعد ذلك ما حددوا قيمة، ما يقدرونها بالريال، يقدرونها بالدولار، يقدرونها بالدينار، تقدر يعني على حسب كل بلد، على حسب كل بلد. فالأوراق المالية تقوم مقام النقدين، تقوم مقام النقدين الذين هما الذهب والفضة. الأصل في الذهب والفضة أن الناس إلى أن تقوم الساعة تجعل الذهب والفضة هي الأصول وهي الأساس، هذا ما في كلام. يعني هذان المعدنان على الرغم من وجود الأفلاطون وعلى الرغم من وجود يعني اليورانيوم وعلى الرغم من وجود معادن أخرى غالية جدا ونفيسة، إلا أن الذهب والفضة لها قيمة معينة، لها قيمة معينة في نفوس الناس. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال الذي يأكل ويشرب فيها إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. مع أن مثلا يعني قد يوجد أنواع من مثلا الجواهر، أنواع من الجواهر أغلى من الذهب والفضة مثل الأبلتين مثلا وهو معدن، وكذلك بالنسبة للألماس قد يكون أغلى بكثير جدا من الذهب والفضة، لكن نفوس الفقراء وعامة الناس تتعلق بالذهب والفضة ما لا تتعلق بهذه الأشياء التي لا يعرفها إلا خواص الناس، خواص الناس. فلما لم يعرفها إلا خواص الناس علق الشارع الحكم بالغالب، فالذهب والفضة تلقتها الناس بالقبول إلى يوم القيامة. لكن ليس معنى هذا أنه لا بد أن يكون رأس المال الشركة من الذهب والفضة، ما يقوم مقام الذهب والفضة من النقود فإنه لا، هذا لا بأس. طبعا هذه المسألة مبنية على أن يكون يعني رأس المال من النقود. طبعا في مسألة سيذكرها من مسائل الخلاف وهي مسألة عروض التجارة. لو أن عندك رز مثلا وعند الآخر مثلا حب واتفقتم على التجارة المشتركة فيما بينكما، سيأتي لهذه المسألة طبعا يعني يعني الذهب على أساس زينة يجب
التجارة.
لا، إذا كان الذهب الآن الموجود الآن، السؤال واضح؟ السؤال يعني لو أن الإنسان يذهب إلى محل الذهب ويريد شراء ذهب، يريد شراء ذهب من الشخص، أخذ حزام لزوجته مثلا أو طقم، قال له بآخر الشهر أعطيك القيمة، يصح ولا ما يصح؟
اتفق على السعر،
هو معروف السعر، السعر يوم الآن سعره اليوم الآن مثلا الجراف 45 ريال أو 40 أو 50 اتفقوا عليه وكتب الفاتورة وانتهى السعر ما في خلاف. لكن هل هذا المسألة هل تعتبر من الذهب بنقد نسيئة؟ لا، الذهب الموجود الآن سلعة، سلعة من السلع. طبعا الشيخ ابن عثيمين فتوى في هذا المسألة، ولكن في نظري أنا الذي أعرفه والذي ترجح لي في الفهم في هذا المسألة أن الذهب الموجود الآن والفضة الموجودة التي تباع كحلي ليست من باب مقابلة الذهب بالفلوس بالفضة، وليس الذهب بذهب. ليش؟ سلعة، مثل ما لو تشتري مثلا يعني مكينة أو تشتري مثلا قطن من الأطقم، تشتريه حاضر أو تشتريه ليه، فكذلك ليش؟ لأنه ما في خلاف. بعدين بعد شهر أو شهرين مثلا ذهب زاد أو نقص ما ينظر إليه، شريت في وقت معين وسحدد السعر وانتهى. لكن إذا كان بالبيع والشراء مثلا الذين يشترون الكيلو يأخذ كيلو كيلوين ثلاث كيلو لأجل ليش؟ البيع وشراء السبائك يبيع ويشتري فيها لازم يكون قيمتها فورية موجودة. ليش؟ لازم تكون قيمتها فورية. ليش؟ لأن الأمر الآن صار في مقابلة النقد بالذهب والذهب بالنقد. ليست المسألة مسألة سلعة. لو كانت مسألة سلعة تشترى لتلبس أو تستعمل أو تهدأ هذا شيء. أما ما دامت يعني شراء العملة بعملة أو الذهب بعملة أو الفضة بعملة من أجل البيع والشراء فلا بد أن يكون يدا بيد. ليش؟ لأنه ورد في هذا الحديث نص وهو أن بعض الصحابة كان جالسا فأتى يعني في ذهب وأراد أن يأخذ بدلها فضة فتراوض على السعر فقال يعني الصحابي حتى يجي خازني من الغابة. الخازن يعني الذي واحد أمين عنده يعتمد على حتى يجي خازني من الغابة فيعتمد. قال عمر لا أرد. ليش؟ احتمال يزيد السعر أو ينقص قبل ما يجي خازن. وهذا أيضا يحتمل يزيد السعر أو ينقص بالنسبة لهذا. فلا يكون من باب المقابلة بيع سلعة وثمن وإنما مقابل يعني ذهب بعملة. وما دام ذهب بعملة قد يزيد وينقص ويختلفان فلا نقول لازم تشتري الذهب والفضة بالفلوس تدفع ثم بعها بما تشاء بعد بزيادة القروض ولو اتفق على السعر. لا بد أن يكون يدا بيد.
الشيخ في التجارة شراء الذهب بعد شراء بعد كم يوم بعد أسبوع باعه على المحل.
المشكلة أن الذهب الأصل فيه الفلوس هذه الفضة الأصل فيها ما يسمون بالرصيد. يعني هذا الفلوس بقدر ما يكون لها من الرصيد والاحتياطي كلها قيمة شراء. فهذه الفلوس إيش الاحتياطي لها؟ إما الذهب أو الفضة. فإن كان الذهب فأصبح كأنه في الظاهر ذهب بذهب نسيئة. وإذا كانت فضة فذهب بفضة نسيئة فظل يفضل. فلهذا لابد أن يكون
ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة أو كان متفاوتا لأن أحضر أحدهما 100 والآخر 200 والآخر 200 ولا تصح.
قوله ولو لم يتفق الجنس يعني ليس من الشرط أني أدفع مثلا يعني ريالات وأنت تدفع ريالات. ما هو لازم لنفرض عندك عملة أخرى لها قيمة شرائية معينة دولارات مثلا فأنت تدفع ما عندك وأنا أدفع ما عندك فاختلاف هذا لا يضر. ولهذا قال كذهب وفضة. لو واحد عنده ذهب والآخر عنده فضة وجمعوها مع بعض واشتغلوا صح ولكل منهما عند المناضة عند المحاسبة لكل منهم أن يرجع برأس ماله وما زاد على ذلك فهو الربح يقتسمان بحسب اتفق عليه. هم هذا أو كان متفاوتا بأن كان واحد سلم 100 والثاني 200 واحد سلم 100,000 الثاني 200,000 يصح هذا يصح. المهم أن يكون رأس المال مكون من الطرفين ولو بنسب مختلفة ومتفاوتة لا يشترط التساوي في هذا الحال لأنهما سيشرطان الربح مثلا على حسب ما يتفقان عليه. فإذا لم يتفق على شيء كما سيأتي معنا فيرجع إلى رأس المال هذا سلم ثلث وهذا سلم ثلثين يربح هذا ثلث الربح وهذا له ثلث. يعني إذا استخرج الذهب فصف فيه من التبر ولكن ما ضرب فلوس سواء ذهبت أو فضة تسمى نقرة فيقول هذه مثل العروض ليش؟ لأن ما قد إلى الآن ما نعرف قيمتها ما نعرف كم قد. فإذا إيش نسوي؟ توزن وتقدر قيمتها الآن بالجرام كم تساوي مثلا وهي بهذه المثابة بهذه الطريقة يقدرها أهل الخبرة. وكذلك المغشوشة كثيرة لأن المغشوشة يسيرا لا يضر. المغشوش إذا الذهب أو الفضة غش بسيط يسير فلا يضر لأن في الغالب أن الذهب والفضة يحتاج إلى نوع آخر من المعدن وبخاصة الذهب يحتاج إلى شيء من النحاس حتى يتماسك وإلا فيصبح لين. فالشيء اليسير فيه شم غش طبعا لهذا يعتبر العيار عيار 21 عيار 18 عيار 25 ها؟ فهذا العيار على حسب ما هو فيه في عيار يقبل. فالغش اليسير لا يضر، لكن يقول إذا كانت مغشوشة كثيرا فلا يدرى تزيد قيمتها أو تنقص قيمتها، ما يدري، فهي تعتبر مثل العروض، يجري فيها من الخلاف ما يجري في العروض. ونقول عروض التجارة فيها احتمال الغش أيضا واحتمال الزيادة والنقصان، فيصح فيها المشاركة، وهذه تقدر بسعر يومها بقيمة الجرائم، لأنها طبعا تزيد وبعد. الفلوس معناها يعني زي الريالات الحديد، ريالات الحديد والنص والربع، هذه تسمى فلوس لأنها ليست ذهب ولا فضة، ولكنها تكون لها قيمة شرائية من وحدات الفضة.
الثاني أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة، لأنه لا بد من الرجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله.
أن يكون كل من المالين معلوما قدرا يعني 100 200، وصفة يعني يوصفها، لأنهم كانوا أول يتعاملون بريالات أو بذهب مختلف. فمثلا يعني طباعة الناصر الذي هو محمد قلاوون، هذه الفلوس تسمى دنانير ناصرية، وهناك دنانير أخرى تسمى ظاهرية، مثل الظاهر ببرص لأنه هو الذي ضربها وطبعها. فهنا يقول لابد أن توصفها، لابد من الوصف لاحتمال أنها تختلف. ولهذا كان الدينار العراقي غير الدينار الأردني، فهذا قد يكون أزود وهذا قد يكون أقل، فلا بد من تحديد إيش النوع الذي سلم من الدنانير، إيش النوع الذي سلم من الفلوس، لا بد من معرفتها قدرا وصفة. ليش؟ قال لأنه لا بد من الرجوع بهذه الفلوس عند معرفة رأس المال. فعندما نعرف، حتى نعرف الربح والخسارة، لا بد أن نرجع برأس المال الذي دفعت، فنعرف قدرها ونعرف صفتها التي دفعت، ثم ما زاد بعد ذلك يكون هو الربح.
الثالث حضور المالين فلا تعقد على ما في الذمة، واشتراط إحضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة.
يقول حضور المالين فلا تعقد الشركة في هذا الحال، لا تعقد مع ما في الذمة، يعني بمعنى الدين. يعني لو الإنسان دين في ذمة شخص مثلا يعني له 1000 ريال، فقال الألف الذي عندك زد عليه 1000 ها وتصير شراكة، هذا قصد، هذا قصد. فهنا رأي مختلف بين العلم على قولين، قول يمنع هذا ويقول لا بد من إحضار المالين. ليش؟ لاحتمال أن هذا يعجز عن دفع 1000 مثلا، يعجز عن دفع 1000 ويجعلها مثلا يقول أنا أقبل الشراكة وهي في الأصل ما بيدفع شيء، ما بيدفع شيء، ثم بعد فيما بعد ربما أضاف له ربح ولم يحصل مشاركة أصلا، فأصبح هذا قرضا جر نفع ولا ها؟ هذا ممنوع، هذا ممنوع، لا يجوز. كل قرض جر نفعا أو فائدة فهو ربا، فهو ربا. لكن بعض أهل العلم أجاب وقال ما الذي جر؟ أن يكون لي عند إنسان مبلغ في ذمته، فأقول أدفع على هذا المبلغ مثله ها؟ واجعل شراكة فيما بيني وبينه، واتجر فيه، اشتغل فيه في التجارة الفلانية، تجارة مواشي أو زراعة أو تجارة عادية معروفة. شو المال؟ ما الذي يترتب عليه؟ ما هي القاعدة الشرعية التي تمنع هذا؟ هل هناك دليل شرعي يمنع؟ هل هناك قاعدة شرعية يتصادم مع هذا العمل؟ لا يتصادم معه. ولهذا يعني قال اختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، واختيار أيضا مفتى الديار السعودية الشيخ محمد إبراهيم، على أن الإنسان إذا كان له في ذمة شخص مال فقال المال الذي عندك اشتغل بك المضاربة، وما ربح فهو بيني وبينك، فإنه يصح. وهذا هو رأي المحققين من أهل العلم.
ترجع للنية،
هي مقصود أنها يعني لا، هو يقول مقصود أن المال لا بد يوجد الآن، المال لا بد أن يكون موجودا الآن وحاضر حتى يخلق، فإذا خلق أصبح لا يعرف مال هذا من هذا، فتكون شريكة حقيقية. هذا رأي.
ولا يشترط خلقهما، لأنها عقد على التصرف كالوكالة، ولهذا صحت على جنسين، لأن المقصود الربح وهو لا يتوقف على الخلق،
ولأن مورد العقد العمل، انتبه ولأن مورد العقد العمل والربح نتيجته والمال تبع للعمل فلم يشترط خلقه. هذا هو الصواب. الصواب أن المال هنا لا يشترط الخلق، وهذا خلاف لبعض أهل العلم قالوا لا بد أن تخلق الأموال مع بعضها حتى لا يعرف مال هذا من مال هذا، فيتصرف كل منهم على أن الكل مال، على أن الكل مال بحكم أو مقتضى عقد الشركة. لكن الصحيح أنه لا يشترط، لأن بمجرد ما كتب عقد المشاركة أصبح لكل منهم الحق أن يتصرف في المال، يعني في مال نفسه ويعتبر هذا أصالة، وفي مال غيره ويعتبر وكالة، وكالة له الحق أن يبيع ويشتري ويغارب ويمنع مثلا ويقاصر ويحيل ويستحيل، كل هذا أصبح له الحق بحكم الشركة، فلا داعي لخلق المال. لهذا قال صحت على جنسين، يعني لو جاء واحد بذهب وجاء الآخر بفضة وعرفت قيمة هذا وعرفت قيمة هذا صحت الشركة.
قال الإذن بالتصرف لدلالة لفظ الشركة عليه،
يعني يقصد أن الإذن مستفاد من عقد الشركة، بمجرد ما اشترك خلاص أذن. طبعا إلا إذا شرط، إذا شرطوا أن واحد منهم ما يتصرف، لا قال له أنا أشارك لكن شرط أنت ما لك تصرف، لأنك أنت سيء التصرف ما تعرف التصرف، تروح مثلا تبيع زيت، تروح تأخذ على أموال الشركة مثلا تعقد عقود ما تعرف لها، تصرفاتك القديمة أنا أعرفها تصرفات بطالة، يعني ما أنت مالك تصرف، إذا اتفقوا على هذا فهذا يمنع من التصرف، يمنع من التصرف في هذا الحال. لكن إذا لم يتفقوا فالأصل أن كل منهما له حق التصرف في المالين، في المالين ماله ومال شريكه.
الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرطا كل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. به قال أبو حنيفة لأن العمل يستحق به الرفق، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحفقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب.
أن يشترط لكل منهما جزءا معلوما من الربح، معلوما من حيث إيش؟ من حيث النسبة، معلوما من حيث النسبة لا معلوما من حيث القدر. يعني كيف؟ يعني يقول لك نص الربح ولنص، ما يدرى كم هو الربح، لا صح ولا لا، وقد لا يربح قد يخسره، صحيح ولا لا. والوضيعة على قدر المالين، الربح على ما شرطا، الربح بينهما على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين. الوضيعة لو ما شرطوا فيها شيء على قدر المالين، ما سلمت 100 وسلم 200 يكون الوضيعة ثلث وثلثين، إلا إذا اتفقوا أيضا على أن الوضيعة على حسب أيضا الربح فيجوز ذلك. فإذا اتفق اشترك على أن الربح فيما بينهم، أفرض أن واحد سلم 50,000 والآخر سلم 50، ولكن واحد شرط له من الربح أكثر، له أكثر، له ثلثان من الربح والثاني له ثلث، هل يصح ولا ما يصح؟ يصح. وذكر العلة في هذا، قال لأن العمل يستحق به الربح، فقد يتفاضلان في العمل، واحد يسافر، واحد عنده شطارة ومعرفة بعلاقة التجارة، يعني له علاقة يعني بالتجارة، له أيضا يعني قدرة عند على التصرف، يسرع، يعني يشتغل، يتعب، يكتب مثلا باستمرار، مثل هذا يجوز أن يميز بشيء من الربح أو بنسبة زائدة. طيب بناء على هذا، عند كتابة عقد الشركة، شركة العناد، ما هي الأشياء المحذورة في مسألة الربح؟ قالوا المحذور في هذا أن يشترط لأحدهما جزءا مجهولا، إذا اشترطوا جزء مجهول غير معروف فهذا غير لا يصح. ليش؟ لأنه يؤدي إلى المنازعة. الثاني أن يشترط يقول مثلا أنا يعني أشاركك لكن بشرط، أنا مثلا لي تربح الشركة أو ما تربح أنا لي 1,000 ريال، لـ1,000 ريال وهذا يعمل وهذا يعمل، ما يجوز. أو يقول لنصف الربح لكن يزاد لي 5,000 ريال، نقول له هذا ممنوع. ليش؟ لأنه يحتمل أنه ما يجي الربح كله إلا 5,000 مثلا، فيأخذها ولا يكون لذاك نصيب. طيب وماله اللي يشتغل هذا بأي حق يعني يحرم الربح؟ لا يجوز. كذلك لو قال أنا يعني بنشتري عمارتين
واحدة من العمارتين ربحها لك، ما يجوز. الاحتمال أنه ما يكون ربح إلا هذا، ما يربح، ما يربحون إلا في العمارة هذه، والعمارة الثانية ما يربحون فيها. وكذلك ربح إحدى الثمرتين هذا غير جائز، هذا غير جائز، فإنه يفضي هذا إلى النزاع ويفضي إلى الاحتلال، فلا يجوز كل هذا، لا يجوز. قال فجاز أن يجعل له حظ من ربح كالمضارب، فالمضارب أحيانا قد يكون له زيادة، ها؟ قد يكون له زيادة.